أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام في علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه تحت عنوان: هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا؟ إذن كان يوجد عندنا قولان عند الأصوليين: القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كانت الحالة الثالثة ملحقة بالفعلين المتعددين، أو القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بأن الحالة الثالثة تلحق بالفعل الواحد. إذن الآن، هل الوضوء إذا شخص توضأ بماء مغصوب، يعني هذا الوضوء الخارجي نظرنا مو الوضوء الذهني، هذا الوضوء الخارجي، هل نحكم بصحته أو لا؟ على المبنيين، على القولين، من يقول بأنه يلحق بالفعلين تحكم بصحة الصلاة وأنه ارتكب حراما لأنه أخذ الماء المقصود، أو أنه تقول ببطلان الصلاة لأنه النظر إلى أنه مثل الفعل الواحد إما واجب وإما حرام، فهذا الوضوء يكون باطلا. فعلى المبنيين، الأصولي والفقيه يحدد المبنى وعلى أساس المبنى يستنبط الأحكام الشرعية. فإذا أخذ مبنى معين وقت التطبيق بالفقه بعد ما يغير، هذا هو المبنى، لا أنه يأخذ مبنى ويستنبط على مبنى ثاني، ولا بعد ما يصير فقيه. إذا الفقيه هو من يحدد مبانيه أولا في كل المجالات، بعد ذلك يأتي إلى الاستنباط. احنا كلامنا بالدليل العقلي الآن، بالعقل الآن، كلها من العنوان الدليل العقلي، كلامنا الآن في الأدلة العقلية مو في الآية والرواية. العقل ماذا يقول؟ هل يقول بهذا القول أو يقول بهذا القول؟ لاحظوا، قد يصير في الأدلة العقلية يصير أكو اختلاف موجود، المهم الدليل. نفرض الأصول الأول يأخذ المبنى الأول، إذا على المبنى الثاني يطرح إشكالات على ذلك المبنى لازم يجاوب. نفرض هذا الإشكال الآن أنه لا ننظر إلى العناوين باللحاظ الاستقلالي وإنما باللحاظ الآري، هذا إشكال يصير على ذاك المبنى، فلازم يجاوب هذا الإشكال، وإذا ما قدر يجاوب معنى ذلك المبنى راح يسقط، النظرية تسقط. أي مبنى من المبادئ الأصولي من يأخذ لازم يكون عنده القدرة على جواب كل إشكال، وإشكالات ما تبقى. نعم، كله بالدليل. نعم، كله بالدليل. يعني لما يأتي يقول هذا العقل يقول بكذا، دليله هو موجود أنه العقل يقول. علماءنا ما عندهم ادعاءات يعني يدعي هذا القول، لا، لابد من وجود الدليل، وهذا اللي نتعلمه الآن إحنا في الحوزة. لا يوجد قول عند علمائنا بلا دليل، ما عندهم استحسانات، يعني والله هاي خوش شيء، هذا ما عندنا. المذاهب الأخرى عندهم استحسان، أما في مذهبنا ماكو شيء بلا دليل، لابد أن يكون عنده دليل. نعم، قد العالم الآخر يقول بأن ما فهمه العالم الأول مو أنه ظاهر الرواية يناقش، وقد يكون الظهور يتعارض مع دليل عقلي قطعي فيأول الظهور إلى شيء آخر. هذا كله بحوث أنه في قضية الاستنباط كله راح يدخل. البحوث العقائدية تحتاجها في عملية الاستنباط. الآن لنفرض حينما نقول الكافر نجس، أنت لازم تروح أولا، يعني المبنى العقائدي لهذا الأصولي أولا يحدد مبناه في العقائد، ما معنى الكافر هناك يحدده. بعد من البحث الفقهي ما تحدد معنى الكافر، تأخذ المعنى من العقائد. إذن هذا الفقيه لابد أن يكون أولا باحثا في العقائد، حتى يكون مجتهد لابد يبحث في العقائد أنه ما معنى الكافر، ما معنى المشرك، ما معنى المؤمن. هذه المصطلحات أولا يحدد معانيها العقائدية، بعد ذلك يقول أهل الكتاب المشرك الكتابي أو الكافر الكتابي نجس أو ليس بنجس، فيبحث أولا هناك في العقائد بعدين يعطيك النتيجة. الكافر غير الكتابي نجس، الكافر الكتابي طاهر، هذا لابد أنه أولا محدد معنى الكافر ومعنى المشرك ومعنى المؤمن، كل هذه المعاني لابد أنه يبحث فيها ويحددها، ما يأخذها من باحث آخر ولا ما يصير مجتهد.
فقير لازم يكون مجتهد في العقائد، ما
بالمقدار اللي يحتاجه بالفقه. طبعا بالمقدار يحتاج مقدار من التفسير. طبعا هو الفقه أول شيء، لكن أكو أمور تحتاجها بالفقه حتى الفقيه يستنبط، بحوث عقائدية يحتاجها، بحوث أخلاقية يحتاجها، عند تفسير راح يحتاجها، مقدار من البحوث العقلية يحتاجها، مقدار أنه العلم الرجالي يحتاجه، من المنطق يحتاج شيء. هذه العلوم كلها آخر شيء راح تصب في استنباط الحكم الشرعي. فإذا تحتاج مسألة عقائدية لابد هذا الفقيه أولا يذهب يحدد مبناه في العقائد، يعني يكون مجتهد في العقائد، يشوف الأدلة الموجودة في العقائد وعلى أساسه يحدد المبنى العقائدي، بعد ذلك يأتي بهذا المبنى العقائدي في البحث الفقهي.
العقائد عندنا
احنا شيء ممكن يصير اكو اختلافات، ممكن الان نفرض اكو اتفاق على العصمه، شنو معنى العصمه؟ قد يكون اكو اختلاف بين العلماء في معنى العصمه، اكو اختلاف موجود. اذا مو كل شيء متفق، وما دام انه فهم بشري للروايات والنصوص الفهم البشري يقع فيه الاختلاف، لذلك روايه واحده هذا العالم يفهم منه شيء، العالم الثاني يفهم منه شيء ثاني. ما دام أنه عالم فمن حقه أن يفهم، لكن إحنا الآن تقول والله أنا أفهم من الرواية، أفهم ما تفهم لكن ليس بحجة، لكن كلام العلماء حجة. فنرجع، هل تستلزم الحرمة المطلان أو لا؟ مرة نتكلم في المعاملات ومرة نتكلم في العبادات. إذن البحث الأول في المعاملات، فإذا قلنا هل تستلزم الحرمة المطلان، لابد أن نحدد أولا معنى المطلان، ما معنى أن هذا العقد باطل وما معنى أن هذا العقد صحيح. عندك الآن بيع، جرى عقد البيع بينك وبين هذا المشتري، شنو معنى صحة العقد؟ عقد البيع يعني هناك انتقال للثمن والمثمن، المشتري يعطيك ثمن فيتملك المثمن، إذن صحة العقد معناه انتقال الثمن والمثمن، وبطلان العقد معناته عدم انتقال الثمن والمثمن. فإذا ترتب انتقال الثمن والمثمن على العقد فنقول العقد صحيح، وإذا لم يترتب انتقال الثمن والمثمن طبعا في مثال البيع، ففي هذه الحالة العقد يكون باطل أو فاسد، نفس الشيء، بطلان وفساد نفس الشيء. هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا في نفس الوقت ولا ما ممكن؟ جواب سهل، ما يحتاج تفكير، تضاد بينهم، الصحة والبطلان بينهما تضاد، فإذا تضاد والمتضادان لا يجتمعان إذا لا يمكن أن نقول بأن هذا العقد صحيح وباطل في نفس الوقت.
ممكن يكون
الجهة
صحيح،
الجهة يعني مو في نفس الوقت،
نفس الوقت
بين في نفس الوقت عقد واحد موجود تقول صحيح لكلامك من جهة وباطل من جهة،
المشتري دفع الثمن
زين
والبائع ما اعطى البضاعة،
اي هذا صح. بالاصل تملك المثمن ولا ما تملك؟ تملك، لكن ذاك منع من حقه، فصير هذه البضاعة ملكه لكن ذاك مغتصب الملك، بس هذا العقد ما يبطل، العقد صحيح، يعني من حقه أن يأخذ المثمن والبائع أخذ الثمن، هذا ما يعني بطلان العقد وإنما منعه من حقه، إذا العقد صحيح ما في شيء.
حتى لو كان مثلا الباب مقصور
زين،
والبائع ما يعلم أن الباب مقصور زين، تكملت العملية من جهة صحيحة من جهة،
ليش تكون بيع فضولي؟ يحتاج إلى إجازة المالك الأصلي حتى يصير بيع صحيح، فيظل البيع معلق إلى أن يأذن يصير صحيح، إذا لم يأذن صار باطل.
وقلت أنا مشكلة في هذا المال مغصوب،
مال مغصوب
يعني
واحد أخذ فلوس غصب من شخص راح اشترى فيه بضاعة، احنا نتكلم هذا البيع صحيح لو باطل ننتظر، يعني البيع يكون معلق لا صحيح ولا باطل إلى أن يأذن صاحب الملك، فإذا أذن البيع يصير صحيح، إذا لم يأذن البيع يصير باطل.
حتى لو كان يغير مثلا ما يأذن، حتى لو كان يغير مثلا ما يأذن، يعني مثلا ما راح يأذن،
هو ما يجوز له التصرف بالمال اصلا. مو صحيح، عنده حرمه التصرف بالمال. احنا هذا مو كلامنا في حرمه التصرف، احنا كلامنا هذا العقد صحيح لو باطل. ما تقول من جهه البائع صحيح ومن جهه المشتري باطل، احنا نتكلم عن نفس البيع مو عن المشتري ولا عن البائع. كلامنا نفس هذا البيع صحيح لو باطل، شيء واحد هو مو شيء. فنقول صحة البيع تتوقف على إذن المالك الحقيقي. كلامنا عن نفس البيع، عملية البيع في إشكال. إذن لا يمكن أن نقول بأن هذا العقد صحيح وباطل في نفس الوقت. هل يمكن أن نقول بأن العقد صحيح وحرام في نفس الوقت ولا ما ممكن؟ صحيح وحرام، يعني العقد حرام ما يجوز لك أنك تعقد هذا العقد، ولكن إذا عقدت عقد البيع فينتقل الثمن والمثمن. لابد تسأل هل يوجد تضاد بين الحرمة والصحة؟ الصحة حكم وضعي والحرمة حكم تكليفي، هل يقع التضاد بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أو لا يقع؟ لا يقع، ما عندنا تضاد بين حكم وضعي وحكم تكليفي، هذا في مجال وهذا في مجال. فإذا لا يقع التضاد بينهما إذن يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما في نفس الوقت، لأنه لا يوجد عندنا تضاد علاقة بين الحرمة والفساد. معنى حرمة العقد أنه لا يجوز لك أن تعقد عقد البيع. معنى صحة العقد أنه إذا خالف وارتكب هذا الحرام وباع وذاك اشترى يترتب الأثر وهو انتقال الثمن والمثمن. شنو مثال الواضح عندنا في الشرع؟ البيع يوم الجمعة حرام، ولكن إذا باع يترتب الأثر. مثال آخر، مثال الظهار، قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، وقع حراما ولكن مع ذلك يترتب الأثر أنه ما يستطيع أن يقترب منها إلا بعد دفع الكفارة، مع أنه حرام لكن يترتب الأثر الوضعي وهو الانفصال الزوجين. شنو مثالكم كان؟ عنده عطنا كمل 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 عطنا جملة كاملة.
البنك الربوي إيه؟ عندما تدفع شكل العقد صحيح لكن الناس الوقت الحرارة،
لكن البعض قد يقول بأنه ما يجوز تأخذ الربا الزائدة، فأخذ الربا حرام حتى لو قلنا بصحة العقد، لكن الأخذ الزائد حرام. أو قد البعض يقول لا ببطلان العقد. واضح المقدار؟ إذن نطبق. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ اكتب أولا المعاملات. إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا عطف تفسير إذا لم يترتب عليه ذلك، يعني انتقال الثمن والمثمن. إذا لم يترتب عليه انتقال الثمن والمثمن، وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد. لماذا؟ فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة، لكن الصحة والبطلان في الحكم الوضعي والوجوب والحرمة في الحكم التكليفي. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا من حيث الحكم الوضعي وحراما من حيث الحكم التكليفي أو لا يمكن؟ أعيد من وين؟
صحيح وحرام
هو عطني العبارة.
هل يمكن يكون العقد صحيح؟
والسؤال من السؤال؟ والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا يعني من حيث الحكم الوضعي وحراما يعني من حيث الحكم التكليفي؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب. طبعا استفدنا من الأساتذة السابقين، بعض الأساتذة كانوا بطيئين، بعضهم كانوا سريعين، السريع ما كنا نلحق معه، لذلك احنا نحاول نتعلم من البطيئين. وبهالطريقة دائما تعلموا من أساتذة الحوزات. أخذ أفضل ما موجود عند الأستاذ الأول، أفضل ما موجود عند الأستاذ الثاني، فصير عندك خبرة جامعة للجميع. فكل واحد تأخذ شيء معين، آخر شيء أنت تصير الأكمل بينهم كلهم، تحاول تكون الأكمل. جوابه سهل، ما ظن ناقص. إن شاء الله الحلقة الثانية من الروح في بداية الدروس نخلص الحلقة الأولى، بعدين ندخل بالحلقة الثانية إن شاء الله. ونجيب على ذلك بالإيجاب، يعني نعم يمكن، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، يعني لا تضاد بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وإنما التضاد بين الأحكام الوضعية لوحدها والأحكام التكليفية لوحدها. ولا تلازم بين الحرمة والفساد، يعني لا توجد علاقة تلازمية بينهما، بمعنى أنه حينما نقول حراما فليس له دلالة التزامية بأنه لا بد أن يكون فاسدا، ساكت من حيث الحكم الوضعي، لا تلازم، لا توجد دلالة التزامية، لا توجد علاقة التزامية، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي ولا تضاد بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه من حيث الحكم التكليفي، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف من حيث الحكم الوضعي، مثاله كالظهار فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره وهو انفصال الزوجين.
الظهار شيء معروف من أيام الجاهلية، شلون يتدخل الدين الإسلامي خلص فيه؟ يعني
حتى لو موجود سابقا
يعني
ليش الآن؟ ليش عقد البيع ما كان موجود في الأيام الجاهلية؟
موجود،
دخل في الشرع، مو دخل في الشرع، النبي صلى الله عليه وآله أقر هذه المعاملة عن طريق التقرير، أقرها، يعني أن هذا البيع هم موجود، دخل في الدين الشرعي، لكن الدين ينظمه. سابقا كان بيع مع ربا، قال الربا حرام. عقد الزوجية كان موجود من السابق، كل قوم ولهم عقد زوجية، طبعا تختلف طريقة العقد، مرة بنفض تروح إلى بعض الأقوام قد مجرد ما يلبسها الخاتم صار الزوج بدون كلام مثلا، يعني فعقد الزوجية موجود من السابق. الدين الإسلامي يأتي ويعطي عقد الزوجية بطريقة ثانية، ينظم العملية، ينظم كيفية انفصال الزوجين، إذن يقر ما كان سابقا مع تعديل، مع إضافة، وأحيانا قد يكون بلا إضافة، يقر السابق كما هو. ظهار يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، فإذا قال هذه الكلمة تنفصل زوجته عنه، طبعا بشروط. لا، انفصال بس مو طلاق، ما يسمونه طلاق، عنوان آخر، وإن كان النتيجة نفس النتيجة لكن العنوان يختلف. نعم، طبعا يرجح عن طريق الكفارة. الآن يأتي إلى مثال عرفي، ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية. إذا تجيب مثال عرفي الناس يتقبلونه، في الأمور الدينية حاول دائما تأتي بمثال عرفي، فإذا أتيت بالمثال العرفي الحكم الشرعي يتقبل، وعادة ما الدين يأتي يتناسب مع عرف الناس. طبعا أكو بعض الأمور ما يقبلها، لكن بعض الأمور التي يقبلها على أساسها يأتي الحكم الديني، بعض الأعراف الدين ما يأيدها، بعض الأعراف يأيدها ويقيم على أساسها ويعطي الحكم بناء على العرف الموجود عند الناس، لذلك في المسائل الشرعية والمقياس هو العرف، بس مو كل شيء، ما عندنا قاعدة أن الدين يقر كل الأعراف. البعض عنده أنه كل ما يكون عند العرف لابد أن الدين يؤيده، ما عندنا هذه القاعدة، الدين يؤيد بعض الأعراف ولا يؤيد بعض الأعراف الأخرى، لكن في بعض الموارد أرجعنا إلى العرف لأنه ما أعطانا مقياس شرعي، فمقياسنا العرف، نرجع للعرف وعلى أساس العرف يكون هو الحكم. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. حتى لو عدو يأتي الآن شخص ما تحبه، طق الباب أنت تستقبله وتقدم له العصير، تقدم له الأكل، من داخل ما ودك أنه يزورك، لكن مع ذلك ترتب الأثر. هذا من باب المثال العرفي. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها، لا يستلزم بطلانها، يعني بالدلالة الالتزامية لا نقول بالفساد، لا أنهما متضادان ولا أنه يستلزم بالدلالة الالتزامية. يعني الحرمة لا تفعل، لا تعقد، لا تبع يوم الجمعة، حرمة البيع وقت الصلاة، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. إذن راح يصير عندنا قولين، قول يقول بأن النهي عن المعاملة يقتضي البطلان كما أنه يبيع في يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة فيحكمون ببطلان العقد لأنه يستلزم البطلان، والقول الثاني أنه لا، إذا قلنا بالحرمة لكن مع ذلك لا يستلزم البطلان. هذا الكلام في المعاملات بأن النهي عن المعاملة لا يقتضي البطلان على قول ويقتضي البطلان على قول آخر. ثانيا في العبادات، إذا قال المولى عز وجل يحرم عليك صوم يوم العيد وأنت تقول لا أريد أن أصوم يوم العيد، أصوم يوم العيد قربة إلى الله، يمكن أو لا يمكن؟ ليش ما يمكن؟ برر، بتعطيني تبرير. لا موجود أنه يقول بصحة الصيام ذاك اليوم يصوم باطل، قال باطل، إذا عندي بطلان، بس ليش نقول بالبطلان؟ نعم، عطني تبرير، عطني دليل لحرمته، اشرح أكثر. قال حرام حتى بالمعاملة، قال حرام ولكن رتب الأثر. المعاملة ما فيها نية القربة، العبادة فيها نية القربة. الزه كان حرام، ممكن أنه نقول بأنه حرام ولكن يترتب الأثر فنقول بصحة الصوم، ما في علاقة بينهم، وقلنا لا يستلزم. نعم، إلا تبين أنه يستلزم،
ما في انتقال زمن،
هذا في المعاملة، فلازم يكون عندنا تبرير. نعم، لا يترتب الأثر صحة الصوم أو بطلان الصوم. إحنا كلامنا
صحة، إحنا نعوش الواجبات والمحرمات التي تتحرك المكلف غسل الغربة، بس ما أن في حكم قال أن حرام صوم الصوم، يعني
نعم لأن حرام، قال السيد لأنه حرام، أبي تبرر لي الآن.
أنا أقرأ شيخة، فهذا الشيخة ما هي هدية ما تتصل الغربة فيها الأساس الحرام،
ما تقدر تتقرب بالحرام، هذا هاي الكلمة، ما تقدر تتقرب بالحرام. نعم، لأن الحرام مبغوض عند الشارع. أنت قلتوا الكلمة، شنو قلتوا؟ قلتوا لأن حرام. أبي أشرح أكثر، أبي أتبين بدقة أنه وصل عبارة مضبوطة، يعني بحيث ما يصير أكو حكي عليه، لأنه حرام والحرام مبغوض عند الله عز وجل ولا يمكن التقرب بالمبغوض. هاي جملة كاملة بعد. نعم، التسيد قال لي أنه حرام بس، وما يكفي تقول لي أنه حرام وتسكت، لابد تشرح. راح أعيدها إن شاء الله. السؤال، لماذا لا يمكن التقرب بصوم يوم العيد؟ فالجواب، لأن صوم يوم العيد حرام، وكل حرام مبغوض من الله عز وجل، ولا يمكن التقرب بالمبغوض. مثل الآن مثال عرفي، أنت شخص تعرف بأنه مثلا نفرض يكره أكلة معينة، أنت تأخذ له جدر في هذه الأكلة وتبي تتقرب له، ما هو ما يقبل، تتدري أنه ما يقبل هذا، بالعكس النتيجة تصير عكسية عليك. نفس الطريقة الحكم الشرعي، إنسان يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالحرام ما يقدر، شيء الله عز وجل يبغض هذا، فلا يمكن. لذلك يقول: وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، مثاله كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، الحائض تريد أنه وقت العادة تصلي قربة إلى الله، صلاة مقبولة ما تقبل، حتى الصلوات المستحبة، مسافر ركعتين من المطلوب لكن يصلي أربع ركعات ما ممكن،
مو الحرام على عقاب يعني يصوم في يوم العيد، مجرد أنه يأخذ
ثواب. مرة أكو بعض الأعمال عليها عقاب وبعض الأعمال فقط بطلان، الآن الحائض تقف تصلي ما نقول ارتكبت حرام لكن صلاتها باطلة. أنت صلاة يوم العيد إذا كان نهي تحريمي تكليفي فصيامه يصير محرم يعني عليه عقاب. ومرة إذا قلنا فقط حرمة وضعية، مرة نقول حرمة تكليفية، طبعا الفقيه يبحث هني أن الحرمة تكليفية يعني يستحق العقاب، أو الحرمة وضعية، الحرمة الوضعية معناها بطلان، حرمة تكليفية عليها عقاب، الحرمة الوضعية يساوي البطلان. فصلاة الحائض نقول بالبطلان، ما نقول بأنها تستحق العقاب. الآن يوم العيد لازم يبحث الفقيه أنه إذا صام يستحق العقاب أو لا، أو فقط أنه صيام يوم العيد معناه البطلان فقط، هذا يبحث الفقيه ويجاوب.
لا يجاوب عليه،
ما له أجر هو، لكن يعاقب أو لا يعاقب. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة. الآن التبرير السبب: وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، يعني يتقرب إلى الله به، وبعد، حط فاصلة هنا أحسن، وبعد أن تصبح محرمة يعني من حيث الحكم التكليفي، لا يمكن قصد التقرب بها من حيث الحكم الوضعي، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة، يعني من حيث الحكم الوضعي. فعندك حرمة في العبادات، إذا عندك حرمة تكليفية فهذه الحرمة التكليفية تستلزم الحرمة الوضعية يعني البطلان. إذا صار عندنا في المعاملات الحرمة لا تقتضي البطلان، وفي العبادات الحرمة تقتضي البطلان. وطبعا القول الثاني موجود في المعاملات، فهني أيضا نفس الطريقة، الفقيه يحدد مبناه، وعلى أساس هذا المبنى إذا وصل إلى مكان فيه معاملة على المبنى يجيب يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان. وفي العبادة كأنه متفق عليه، بعد سيد الشهيد ما ذكر شيء آخر، فمتفق أنه في العبادات الحرمة تقتضي البطلان. أكو سؤال؟ القسم الثاني: العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.